يكون كبيرة. نعم لو رتب عليه نفي الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا، نعم صار كبيرة. لو رتب عليه البراءة منه مثل ليس منا من فعل كذا صار كبيرة. ولكن مع ذلك يجب أن نعلم أن الكبائر تختلف، ليست كلها على حد سواء، فإن من الكبائر ما يكون قريبا من الكفر، ومنها ما يكون قريبا من الصغيرة. فالزنا مثلا من كبائر الذنوب، لكن الزنا بحليلة الجار أو الزنا بذات المحارم أشد أو لا؟ أشد وأعظم. قتل النفس من كبائر الذنوب، لكن قتل ذوي القرابة أعظم وأشد. فالمهم أن الكبائر نفسها تختلف، فهي درجات، والله عز وجل حكيم لا يجعل الشيء المختلف كله في ميزان واحد. نعم. وقوله هي سبع، هل مثل هذا يفيد الحصر أو أن هذا يفيد ذكر شيء من هذه الكبائر؟ أما ظاهره فهو الحصر، ولكن ليس مرادا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، ولم يذكر منها استحلال البيت. فدل هذا على أن قوله يا سبع إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبع في هذا الموضع فقط، فلا ينافي أن يكون هناك كبائر سوى هذه. وقال واستحلال البيت الحرام، استحلال البيت الحرام المراد به الكعبة المشرفة، وأل هنا فيها للعهد الذهني أو الذكري؟ الذهني، فهي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقوله قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء في كل الأحوال أو فيما يشرع فيه الاستقبال، فيما يشرع فيه الاستقبال. وأما قوله وأمواتا فظاهر صنيع المؤلف حيث ساقه مستدلا به على توجيه المحتضر إلى القبلة، أن المراد بالأموات هنا من سيموتون، أو أنه يريد رحمه الله أن قوله أمواتا يشمل من سيموتون ومن هم قد ماتوا، فإن الميت يوجه إلى القبلة في قبره. وأيا كان فإنه يدل على أنه ينبغي أن يوجه الميت إلى القبلة، لكنه في القبر أظهر ممن إذا احتضر، لأن الأصل في الموتى أنهم الذين فارقوا الحياة، والمحتضر لم يفارق الحياة بعد. وليس هناك نص صريح واضح في أن الميت يوجه عند موته إلى القبلة، بل لو ادعى مدع أن ظاهر النصوص أنه لا يوجه وأنه يبقى على ما هو عليه لم يكن بعيدا، لأن سياق قصة موت الرسول عليه الصلاة والسلام عند عائشة في حجرها لم تذكر أنها وجهته إلى القبلة، وكذلك حديث أبي سلمة رضي الله عنه حين حضره النبي عليه الصلاة والسلام، فظاهره أنه لم يكن موجها إلى القبلة. أما إذا مات فإنه يجب أن يوجه إلى القبلة. وقوله قبلتكم أحياء أخذ منه بعض أهل العلم أنه يستحب أن الأصل استحباب استقبال القبلة إلا ما ورد الدليل بعدمه، يعني فإذا كنت مثلا تريد أن تجلس جلوسا عاديا فالأفضل أن تجلس متجها إلى القبلة، وإذا أردت أن تتوضأ فالأفضل أن تتجه إلى القبلة، وهكذا. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن مثل هذه القضايا التي أو هذه الأفعال التي موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم نعلم أنه كان يتحرى استقبال القبلة فيها، قد يشكل على الإنسان إدخالها في هذا العموم. وقد مر علينا أن استقبال القبلة ينقسم إلى واجب ومحرم ومستحب ومكروه، ها؟ فمتى يكون واجبا؟ في الصلوات، محرما حال قضاء الحاجة، ومستحبا هذا هو الأصل، ها؟ نعم. ومكروه قالوا إنه يكره للخطيب يوم الجمعة أن يستقبل القبلة في حال الخطبة، لأنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جهة أخرى إذا كان بيتجه إلى القبلة سيولي الناس ظهره، فكيف يوجه الخطاب للناس وهم وراه؟ هذا عكس المراد، والله أعلم.
زاد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإن الروح أمن على ما قال أهل الميت، رواه أحمد وابن ماجه. وعن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد ولفظه ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم. باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيبة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن شداد بن أوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال الميت. في هذا الحديث حكمان: الحكم الأول إغماض البصر، والحكم الثاني الدعاء بالخير. وفيه تعليلان: التعليل الأول فإن البصر يتبع الروح، والتعليل الثاني فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. الذي يؤمن على ما قال أهل الميت الملائكة. فيستفاد من هذا الحديث أن الميت إذا مات شخص بصره وانفتح كأنما يشاهد شيئا في السقف، وهو يشاهد روحه إذا قبضت، يشاهدها كما يشاهد الشيء الذي أخذ منه، ولهذا يتبع الروح سبحان الله العظيم. فتبقى حاسة النظر بعد مفارقة الروح الجسم، ومن ثم يأخذون القرنية، قرنية عين الميت في هذه الحال وتبقى سليمة حية، لأنها لا تموت جميع خلايا الجسم بمجرد خروج الروح، وهذا أمر مشاهد حتى في الحيوان إذا ذبح تجد يموت ويسلخ ويقطع، ومع ذلك تجد بعض الأعضاء أحيانا تحس بها تتحرك، تحرك اللحم، وهذا معناه أنه أن الحياة تبقى في بعض أجزاء الجسم ولو بعد قبض الروح، لكن مع ذلك ما أظنه يتألم لأن الروح خرجت. وقول أغمض البصر، قال العلماء وينبغي أن يتولى إغماضه أرفق الناس به، وأن لا يتولى إغماضه جنب ولا حائل، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. وأما الحائض فلم يعلل شيئا، ولكنها الحائض جنب في الواقع، لأنها كالجنب ما لا يمكن أن تصلي إلا بعد الاغتسال، إلا أن في قصة موت الرسول عليه الصلاة والسلام في حجر عائشة ما يدل بظاهره على أنه لا فرق بين أن تكون المرأة حائضا أو غير حائض. وإغماض البصر، وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكنه قد ثبت من حديث أبي سلمة رضي الله عنه، حيث جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد شخص بصره فأغمضه وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فلما سمع ذلك أهل البيت ضج ناس من أهل البيت، لأنهم عرفوا أن أبا سلمة قد مات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه وافسح له في قبره ونور له فيه، خمس جمل دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة، منها شيء شاهدناه وعلمنا وقوعه، ومنها شيء علمه عند الله، لكن الذي نرجوه من الله عز وجل أنه قد تم. اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه، هذه ما لنا فيها علم، لكن اخلفه في عقبه علمنا بأن الله تعالى استجابها. لماذا؟ لأن أم سلمة حين توفي أبو سلمة وانتهت عدتها خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فتزوجها، فصار النبي صلى الله عليه وسلم خليفة زوجها في نفسها وأولادها، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خليفة يكون لها بعد زوجها، أليس كذلك؟ ولهذا هي رضي الله عنها لما مات أبو سلمة كانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول حين يصاب اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها، فكانت تقول في نفسها تقدر من نبي نلقى مثل أبي سلامة، من خير منه، ما كانت تحلم أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خليفة أبي سلامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خليفتها عن زوجها، فتبين بهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أجره الله عليها وأخلف له خيرا منها. وقوله قولوا خيرا يعني أمرهم أن يقولوا خيرا، سواء في الدعاء أو في الكلام، لا تقل سوءا، لا تقل يا ويلاه وثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك مما يقوله أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يدعون بالويل والثبور إذا حصل مثل هذه الأمور، فلا يزيدهم ذلك إلا شدة وحسرة وتحزنا. لكن لو أنهم قالوا خيرا وهو ما أمرنا أن نقوله عند المصائب، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجلنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها، لو قالوا ذلك ما حصل إلا الخير. أما أولئك الذين يدعون بالويل والثبور فإنهم لا يزدادون إلا سوءا. وعن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، ولفظه ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرؤوها على موتاكم. لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، إلا أن الفقهاء رحمهم الله أخذوا به بناء على أنه من فضائل الأعمال، فقالوا إن كان صحيحا فقد أدركنا فضله، وإن لم يكن صحيحا فإنه لا يضرنا، لأن قراءة شيء من القرآن خير وفضل. ولكن هذه القاعدة ليست بسليمة، لأن الأحاديث الدالة على فضائل الأعمال لا يؤخذ بها في إثبات حكم شرعي. نعم، يمكن أن يعمل بها في ثبوت أجر فاضل، في ثبوت أجر فاضل على عمل ثابت أصله، وهنا سنثبت عملا في اقرأوا على موتكم ياسين، سنثبت عملا وهو قراءة ياسين. أما لو قال مثلا من قرأ ياسين يريد وجه الله وتعالى خيرا لا غفر له فقط، هذا نعم يكون من فضائل الأعمال التي لا بأس بالعمل بخبر الضعيف فيها، لأننا إذا قرأنا بها إن صح الحديث فقد حصلت لنا المغفرة، وإن لم يصح فقد حصل لنا ثواب قراءته. وأما أن نقرأها على الموتى فهذا أمر زائد على الفضل، لأن فيه إثبات حكم شرعي، وهو أن تقرأ على الموتى. ثم إن قوله على موتاكم، هل المراد على موتانا بعد أن يموتوا أو على موتانا المحتضرين؟ اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم على موتاكم أي الذين ماتوا تقرأ عليهم هذه السورة، لأن هذا هو الحقيقة، إذ أن الإنسان قبل أن تخرج روحه لا يقال إنه ميت، وقال الأكثر بل المراد بالموتى من حضر أجلهم أي المحتضرون، وقالوا إن قراءتها على المحتضر فيها فائدة، وهي أنها تسهل خروج الروح، لأن الميت إذا سمع ما فيها من الثواب لمن أطاع الله عز وجل والجزاء وكيفية هذا النعيم ازداد شوقا إلى هذا الثواب وهذا النعيم، ففيها قيل ادخل الجنة قال يا ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وفيها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. هذه فذكر الجنة وذكر أحوال أهلها تزيد الميت شوقا إلى هذه الجنة فيهون عليه الموت. ومن ثم قالوا ينبغي إذا كان الميت يخشى أن يضيق صدره لو قرأت عليه ياسين فيقول معناه أني بموت فيضطرب، قالوا ففي هذه الحال يقرأها عليه سرا. فإذا علمت أنه محتضر يقينا فاقرأها جهرا، وإذا شككت هل هو في نزع الموت أو في شدة مرض فلا تقرأها جهرا، لأنه إلى الآن ما تيقنت أنه ميت فانتظر حتى تيقن، وإلا فاقرأها سرا. نعم. ها؟ انتهى الثاني. ها؟ لا، ما دام الحي ضعيف فلا نستجد الميت وقضاء دينه.
لماذا عدل يعني أخرجه مسلم هذا
الظاهر ان حجر عن ذلك لان ذاك سنة فعلية وهذا قول، ولكن لو انه لما ذكر لو جعل ذلك اصلا اذا بسلمة وجعل هذا فرعا لكان اولى.
لو
قال الطالب
ان يحفظ
معنى
هذا الحديث هل يحفظ مكان هذا ويقول
لا إذا أراد أن يحفظ حديث أبي سلمة أحسن من هذا. نعم. الأعمى ما يحتاج إلى ترميم إلا أن الله أعلم فظهر الحال أنه ما يتبع لأنه لا بصر له. نعم. ما تقولون هل فيه دليل على أن الروح تخرج من أعلى الجسد؟ لا ما نقول هل فيه دليل، نقول هل فيه هذا الحديث. الميت في الغالب أن الميت مضطجع لله، فإذا شخص بصره فإنه يشخص شيئا خرج من عنده، ما هو من عند رجليه، لأنه إذا كان مضطجعا ما يمكن يشوف إلا من عند رجليه. وهذا يؤيده القرآن حتى إذا بلغت التراقي، فلولا إذا بلغت الحلقوم. أي معروف. مشاهد. باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. المبادرة بمعنى الإسراع إلى تجهيز الميت، تجهيزه بمعنى تهيئته للصلاة عليه والدفن، وقضاء دينه المراد بالدين كل ما يلزمه من الأموال سواء كان لله أو لآدمي، فيشمل ذلك الزكاة والكفارات إذا كان عليه كفارات، والفداء إذا كان عليه فداء. والواجب على الورثة أن يبادروا بهذا الأمر حتى يتخلص الميت، ولكن هل هذا شامل فيما إذا عزم الميت على أن لا يقضي دين الله أو لا يشمل هذه الحال؟ يعني لو علمنا أن الميت من نيتها لا يزكي، وهو معروف بأنه لا يزكي، ليس رجلا متهاونا بل هو رجل يقول إنني لن أزكي لأن فرق بين اللي يقول سأزكي إن شاء الله أخرج الزكاة بكرة أخرجها بعد بكرة أخرجها إذا جاء الشهر فلاني، وبين إنسان يقول ما أنا مزكي ولكن ما ينكر الوجوب. فهل نقول في من قال أنا لا أزكي إنه إذا مات نخرج الزكاة عنه؟ المعروف عند أكثر أهل العلم أننا نخرج الزكاة عنه في هذا الحال، لأنه كما أننا نجبره في حياته أن يزكي فبعد موته نخرجها من تركته، وإذا غلب عليه الشيطان في حياته وغل يده حتى لا ينفقها فإن بعد وفاته يعود الأمر إلينا فيجب علينا أن نخرجها. ولكن ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن قال إن قواعد الشريعة تقتضي أن لا نخرجها عنه، لأن هذا الرجل عازم أن لا يفعل، ونحن إذا فعلنا فما أدينا العبادة، والزكاة عبادة، فكيف نؤدي عن ميت عبادة هو نفسه لا يريد أن يفعلها؟ فنجعل الأمر إلى الله، ولو أدينا الزكاة عنه ما انتفع بها، لأنه خرج من الدنيا وهو قد منعها، فسيكوى بها جبينه وظهره وجنبه يوم القيامة، ولو أخرجنا عنه ما نفعه. وهذا الذي قاله رحمه الله قريب من الصواب، لأنه مفرق بين الرجل المتهاون الذي يقول أخرجها غدا أخرجها بعد غد، وبين شخص يقول لن أخرجها، فإن الثاني ما عنده نية بأن يخرج، فهو من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ولو فتح الباب لمثل هذا لكان كل واحد يلعب عليه الشيطان ويقول لا تخرج الزكاة، وإن قدر أنك تموت وعندك مال فإن الورثة سيخرجون عنك، ولكن نسد الباب. أما الرجل المتهاون الذي يمني نفسه بإخراجها يوما بعد آخر فهذا تخرج عنه من ماله. نعم. نعم، حق في عين المال مطالب بها المرء، مطالب أن يخرجها هو بنفسه. ما هي مخالطة، ما هي زكاة واجبة بعينها، ولهذا لو تلف المال بعد وجوب الزكاة بعد أن تمت السنة وجبت الزكاة ولم يخرجها ثم تلف فإن عليه أن يؤدي الزكاة.
نعم. ألا نقول أن في حالة موته يكون قد خرج الأمر من ذمته هو ورجع إلى ذمة الورثة ويعتبر هم مسؤولين في هذه الحالة عن عملية إخراج ذاتها
الورثة؟
أمر بالوقت خلاص انتهى بالنسبة لي.
نعم.
أما بالنسبة للورثة فهم الزمين والزكاة حق لله عز وجل.
نعم، الورثة يقولون على عينه والرأس. نعم. إذا جاءت السنة فأخرج الزكاة. أما نحن الآن ما ملكنا المال لكن ما تم له سنة.
طيب، وهل يجوز إخراج الزكاة في هذه الحالة عن السنوات اللي مضت اللي هو
لا لا ما يخرجونها؟
طيب هذا الأمر يعني يحكم الأمر بالذات إن هي عملية عدم جواز إخراج الزكاة عن السنوات اللي فاتت،
السنوات اللي مضت ما هي على الورقة.
نعم.
على الميت، والميت قد أصمم على أن لا يؤدي.
يعني يجب الكلام على المال في حال وجوب الزكاة.
المال بعد أن مات الميت انقطعت علاقه عنه وصار الآن ملكا جديدا للورثة، فإذا تمت السنة وهو على ملك الورثة وجبت الزكاة على من بلغ النصاب، على من بلغ نصيبه النصاب. نعم.
هل أقول في هذا شيخ حرمان لمستحقين
الزكاة؟ أبدا، حرمان سواء حيا أو سواء كان حيا أو ميتا.
أقول في وفاته لم تنفعه
تنفع المستحقين، ما تنفعه إذا كان المقصود نفع المستحقين صارت من باب التبرع، والورثة يقول نحن متبرعين.
نعم.
نعم. لا، أما ما تعلق بحق الوالدين من حقوق الآدميين كالديون هذه لا بد أن تعد، لا بد أن تعد، حتى لو فرض أن الرجل كان قد أنكر الحق في حال حياته والورثة يعلمون أن الحق واجب عليه وهو منكر له، كما يوجد كثيرا من الناس، أو كما يوجد كثير من الناس ينكر الحق ويموت وهو منكر له، يقول لصاحب الحق ما لك عندي حق، ولكن ورثة الميت يعلمون أن الحق واجب عليه، ففي هذه الحال يجب عليهم إخراج الحق. طيب، يقول عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعوده، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به. ها؟ ما أرى، إني لا أرى، مهي ما أرى، لا أرى، عندك ما أرى، هي لا ولا
لا، لا أرى،
لا أرى يعني لا أظن طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني، فآذنوني به يعني أعلموني. وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله، رواه أبو داود. وهذا الحديث ضعيف من حيث السند، لكنه يشهد له ما ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فإن الأمر بالإسراع بها في حملها يدل أيضا على أنه ينبغي الإسراع في كل شؤونها، ولأن الإسراع بها فيه مصلحة لها إذا كانت من المؤمنين، لأن نفس المؤمن تقول إذا خرج من البيت قدموني قدموني، ثم إنه إذا كان من المؤمنين فإن الإسراع في تجهيزه من مصلحته، لأنه إذا دفن وسئل وأجاب بالصواب يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها، فينسى كل ما مر عليه من الدنيا، وهذا لا شك أنه خير له. وأما الكافر فإن تنجيزه والتخلي عنه لا شك أنه راحة ومصلحة للأحياء، وصاحب الشر كلما أبعدت عنه وأبعدته عنك فهو أكمل وأفضل. وقوله فإنه إذا صح الحديث فآذنوني، استفاد منه أنه يجوز للإنسان أن يقول لأهل الميت إذا إن مات فلان فأخبروني، أو إذا فرغت منه فأخبروني، أو ما أشبه ذلك. ويستفاد منه أن الإخبار بالموت لا يعد من النعي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النعي المنهي عنه أن يعلن في الأسواق، مثلا يمشي في الأسواق مات فلان ابن فلان، مات فلان ابن فلان، فإن هذا من النعي المكروه الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قوله فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس، عبر بالجيفة للإغراء، الإغراء بأن يبادر الإنسان بها، لأن كل إنسان لا يرغب أن تبقى الجيفة عنده، لأن الجيفة في عرف الناس أمر مكروه مقابلته، لهذا عبر بالجيفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. لكن عندي في الحاشية ما عندي حاشية هذه، ما وش عندكم في الشرح؟
حديث رجال السهر وثقات إلى عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ، فيه الحث للورثة.
ها؟
فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت والإخبار لهم بأن نفسه.
ما ذكر غير هالكلام هذا؟ ها؟ ولهذا بعض العلماء ضعف الحديث. نشوف الآن معنى الحديث، نتكلم على هل هو صحيح من حيث المعنى أو لا. يقول رسول عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال العلماء: معنى المعلقة بالدين أنها مرتبطة به لا تتجاوزه، ولا تنبسط بنعيم ولا بما ولا بثواب تعطاه حتى يقضى دينه، حتى يقضى دينه. فإذا قضي دينه فإنها تنفك. ولا شك أن الدين تأثيرا على الميت، بدليل حديث أبي قتادة في قصة الرجل الذي تقدم به أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل هل عليه دين، فقالوا نعم، فلم يصل عليه، فقال: يا رسول الله، الديناران علي، يعني أنا أتضمنهما. فقال: حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم. يعني أن تلتزم بأنك تقضي حق الغريم وأبرأت الميت الآن؟ قال: نعم. فتقدم فصلى، تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. فهذا يدل على عظم شأن الدين، ولكنه ليس واضح من أن النفس معلقة بالدين، إذ قد يقال إن العلة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين لأن الصلاة شفاعة، والدين لا ينفع، لا يمكن أن ينتفع الإنسان بالصلاة عليه إلا إذا أبرئ منه بوفاء أو إبراء، وإلا حتى لو صلي عليه ودعي له وتخلص من حق الله فإن حق الآدمي باقي. وهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر. ولكن هل النفس المؤمن معلقة بدينه؟ إن كان هذا الحديث صحيحا فإنه يجب علينا أن نسلم ونقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن صحيحا فقد أعله بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه لأهله، وقالوا إن مثل هذا يبعد أن تكون نفس النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بدينه. وإذا لم تكن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم معلقة فإن غيره مثله، لأن الأصل عدم الخصوصية حتى يقوم دين عليها. ولكن وجوب قضاء الدين فورا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. والظلم يجب التخلص منه فورا، فإذا كان الميت قد تهاون في قضاء الدين فإنه يجب علينا نحن أن نبادر به، لأن حق الآدمي مقدم على حق الآدمي بالدين مقدم على حق الوارث، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم أعلم أن الدين ينقسم إلى قسمين: أحدهما الحال فوجوب المبادرة به واضح، لأنه حال وصاحبه صاحب حق. والثاني المؤجل الذي لم يحل، فهل إذا مات الإنسان حل أو ينتقل المال إلى الورثة بحقوقه ومنها تأجيل الدين؟ من العلماء من يقول إنه إذا مات الإنسان لا يحل دينه، ينتقل ماله بحقوقه ومنه التأجيل، وبعض العلماء يقول يحل، لأن التأجيل كان في ذمة الميت، والذمة الآن خربت بموت صاحبها، فليس هناك ذمة تتحمل الأجل. ومنهم من فصل فقال إن وثق الورثة في رهن يحرز أو كفيل فإنه لا يحل، وإن لم يوثقوا فإنه يحل. فإذا جاء صاحب الدين وقال الورثة أعطوني ديني، فقالوا إن دينك مؤجل، قال أنا لا آمن أن تأخذوا التركة فتنفقوها وأبقى صفر اليدين. قالوا نعطيك رهنا أو استرهنوني، قالوا نرهنك هذا البيت، البيت يساوي 100,000 والدين 500,000. فقال هذا الدين هذا الرهن لا يكفي، قالوا نعطيك هذا البيت وهو يساوي 500 والدين 100 يكفي. ففي الصورة الأولى إذا كان الدين 500 والبيت يساوي 100 يحل الدين ولا لا؟ يحل، لأن هذا الرهن لا يحرز، لا يحرز الدين، يعني ما يكفي في قضائه. وفي الصورة الثانية لا يحل الدين، لأن هذا لأن الموجود الآن الذي أعطوه إياه رهنا يكفي في قضاء الدين. والمهم أنه يجب أن نبادر بقضاء الدين، حتى إن الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يؤدى عنه قبل الدفن، يؤدى قبل الدفن، لا يدفن إلا وقد قضي دينه. فهل من الناس من يعمل ذلك الآن؟ أبدا، يبقون أياما أو شهورا أو سنين ما قضوا الدين. وفيه التحذير، تحذير الميت أو بل تحذير الحي من التهاوي بالدين، وأنه أو أن كثيرا من الورثة لا يرحمون مورثهم، يتنعمون بماله وهو معذب به في قبره، مطالب به في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة. نعم
شيخ، في بعض البلاد إذا مات الميت ورثته أولاد صار مثلا يعلنون الآن المحكمة الشرعية مثلا تحت تركة فلان على الدائنين، يعني لهم ديون عند هذا الرجل، يأتون عند المحكمة الفلانية حتى يستوفوا ديون، فهل نقول هذا روث معلقة بدينه أيضا؟ وهذا عادة ما يصير إلا بعد وفاته بشهر أو شهرين، أحيانا 6 شهور.
ما يلزم إلا إذا كان يخشى أن صاحب الدين لا يدري عن موت صاحبه، ولا الإعلام هو واجب. يكون كبيرة. نعم، لو رتب عليه نفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا، نعم صار كبيرة. لو رتب عليه البراءة منه، مثل ليس منا من فعل كذا، صار كبيرة. ولكن مع ذلك يجب أن نعلم أن الكبائر تختلف، ليست كلها على حد سواء، فإن من الكبائر ما يكون قريبا من الكفر، ومنها ما يكون قريبا من الصغيرة. فالزنا مثلا من كبائر الذنوب، لكن الزنا بحليلة الجار أو الزنا بذات المحارم أشد أولى، أشد وأعظم. قتل النفس من كبائر الذنوب، لكن قتل ذوي القرابة أعظم وأشد. فالمهم أن الكبائر نفسها تختلف، فهي درجات، والله عز وجل حكيم لا يجعل الشيء المختلف كله في ميزان واحد. نعم. وقوله هي سبع، هل مثل هذا يفيد الحصر، أو أن هذا يفيد ذكر شيء من هذه الكبائر؟ أما ظاهره فهو الحصر، ولكن ليس مرادا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، ولم يذكر منها استحلال البيت. فدل هذا على أن قوله يا سبع إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبع في هذا الموضع فقط، فلا ينافي أن يكون هناك كبائر سوى هذه. وقال واستحلال البيت الحرام، استحلال البيت الحرام المراد به الكعبة المشرفة، وأل هنا فيها للعهد الذهني أو الذكري، الذهن، فهي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقوله قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء في كل الأحوال أو فيما يشرع فيه الاستقبال، فيما يشرع فيه الاستقبال. وأما قوله وأمواتا فظاهر صنيع المؤلف حيث ساقه مستدلا به على توجيه المحتضر إلى القبلة، أن المراد بالأموات هنا من سيموتون، أو أنه يريد رحمه الله أن قوله أمواتا يشمل من سيموتون ومن هم قد ماتوا، فإن الميت يوجه إلى القبلة في قبره. وأيا كان فإنه يدل على أنه ينبغي أن يوجه الميت إلى القبلة، لكنه في القبر أظهر ممن إذا احتضر، لأن الأصل في الموتى أنهم الذين فارقوا الحياة، والمحتضر لم يفارق الحياة بعد. وليس هناك نص صريح واضح في أن الميت يوجه عند موته إلى القبلة، بل لو ادعى مدع أن ظاهر النصوص أنه لا يوجه وأنه يبقى على ما هو عليه لم يكن بعيدا، لأن سياق قصة موت الرسول عليه الصلاة والسلام عند عائشة في حجرها لم تذكر أنها وجهته إلى القبلة، وكذلك حديث أبي سلمة رضي الله عنه حين حضره النبي عليه الصلاة والسلام، فظاهره أنه لم يكن موجها إلى القبلة. أما إذا مات فإنه يجب أن يوجه إلى القبلة. وقوله قبلتكم أحياء أخذ منه بعض أهل العلم أنه أن الأصل استحباب استقبال القبلة إلا ما ورد الدليل بعدمه، يعني فإذا كنت مثلا تريد أن تجلس جلوسا عاديا فالأفضل أن تجلس متجها إلى القبلة، وإذا أردت أن تتوضأ فالأفضل أن تتجه إلى القبلة، وهكذا. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن مثل هذه القضايا التي أو هذه الأفعال التي موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم نعلم أنه كان يتحرى استقبال القبلة فيها قد يشكل على الإنسان إدخالها في هذا العموم. وقد مر علينا أن استقبال القبلة ينقسم إلى واجب ومحرم ومستحب ومكروه، فمتى يكون واجبا؟ في الصلوات، محرما حال قضاء الحاجة، ومستحبا هذا هو الأصل، نعم، ومكروه قالوا إنه يكره للخطيب يوم الجمعة أن يستقبل القبلة في حال خطبة لأنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جهة أخرى إذا كان بيتجه إلى القبلة سيولي الناس ظهره، فكيف يوجه الخطاب للناس وهم وراه؟ هذا عكس المراد، والله أعلم.
شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فاغمروا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت، رواه أحمد وابن ماجه. وعن ماقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم. باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيبة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن شداد بن أوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال الميت. في هذا الحديث حكم، الحكم الأول إغماض البصر، والحكم الثاني الدعاء بالخير. وفيه تعليلان، التعليل الأول فإن البصر يتبع الروح، والتعليل الثاني فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. الذي يؤمن على ما قال أهل الميت الملائكة. فيستفاد من هذا الحديث أن الميت إذا مات شخص بصره وانفتح كأنما يشاهد شيئا في السقف، وهو يشاهد روحه إذا قبضت، يشاهدها كما يشاهد الشيء الذي أخذ منه، ولهذا يتبع الروح سبحان الله العظيم. فتبقى حاسة النظر بعد مفارقة الروح الجسم، ومن ثم يأخذون القرنية، قرنية عين الميت في هذه الحال، وفتبقى سليمة حية لأنها لا تموت جميع خلايا الجسم بمجرد خروج الروح. وهذا أمر مشاهد حتى في الحيوان إذا ذبح تجد يموت ويسلخ ويقطع ومع ذلك تجد بعض الأعضاء أحيانا تحس بها تتحرك تحرك اللحم، وهذا معناه أنه أن الحياة تبقى في بعض أجزاء الجسم ولو بعد قبض الروح، لكن مع ذلك ما أظنه يتألم لأن الروح خرجت. وقول أغمض البصر، قال العلماء وينبغي أن يتولى إغماضه أرفق الناس به، وأن لا يتولى إغماضه جنب ولا حائل، لأن الملائكة لا تصل بيتا فيه جنب. وأما الحائض فلم يعللوا شيئا، ولكنها الحائض جنب في الواقع، لأنها كالجنب ما لا يمكن أن تصلي إلا بعد الاغتسال. إلا أن في قصة موت الرسول عليه الصلاة والسلام في حجر عائشة ما يدل بظاهره على أنه لا فرق بين أن تكون المرأة حائضا أو غير حائض. وإغماض البصر وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكنه قد ثبت من حديث أبي سلمة رضي الله عنه، حيث جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد شخص بصره فأغمضه وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فلما سمع ذلك أهل البيت ضج ناس من أهل البيت، لأنهم عرفوا أن أبا سلمة قد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه وافسح له في قبره ونور له فيه، خمس جمل دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة، منها شيء شاهدناه وعلمنا وقوعه، ومنها شيء علمه عند الله، لكن الذي نرجوه من الله عز وجل أنه قد تم. اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه، هذه ما لنا فيها علم، لكن اخلفه في عقبه علمنا بأن الله تعالى استجابها. بماذا؟ لأن أم سلمة حين توفي أبو سلمة وانتهت عدتها خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فتزوجها، فصار النبي صلى الله عليه وسلم خليفة زوجها في نفسها وأولادها. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خليفة يكون لها بعد زوجها، أليس كذلك؟ ولهذا هي رضي الله عنها لما مات أبو سلمة كانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول حين يصاب اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فكانت تقول في نفسها تقدر من نبي نلقى مثل أبي سلامة، من خير منه؟ ما كانت تحلم أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خليفة أبي سلمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خليفتها عن زوجها. فتبين بهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أجره الله عليها وأخلف له خيرا منها. وقوله قولوا خيرا يعني أمرهم أن يقولوا خيرا، سواء في الدعاء أو في الكلام، لا تقل سوءا، لا تقل يا ويلاه وثبوراه وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك مما يقوله أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يدعون بالويل والثبور إذا حصل مثل هذه الأمور، فلا يزيدهم ذلك إلا شدة وحسرة وتحزنا. لكن لو أنهم قالوا خيرا، وهما أمرنا أن نقوله عند المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. لو قالوا ذلك ما حصل إلا الخير. أما أولئك الذين يدعون بالويل والثبور فإنهم لا يزدادون إلا سوءا. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، ولفظه: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم. لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، إلا أن الفقهاء رحمهم الله أخذوا به بناء على أنه من فضائل الأعمال، فقالوا: إن كان صحيحا فقد أدركنا فضله، وإن لم يكن صحيحا فإنه لا يضرنا، لأن قراءة شيء من القرآن خير وفضل. ولكن هذه القاعدة ليست بسليمة، لأن الأحاديث الدالة على فضائل الأعمال لا يؤخذ بها في إثبات حكم شرعي. نعم، يمكن أن يعمل بها في ثبوت أجر فاضل، في ثبوت أجر فاضل على عمل ثابت أصله. وهنا سنثبت عملا في اقرأ على موتكم ياسين، سنثبت عملا وهو قراءة ياسين. أما لو قال مثلا: من قرأ ياسين يريد وجه الله تعالى خيرا لا غفر له فقط، هذا نعم يكون من فضائل الأعمال التي لا بأس بالعمل بخبر الضعيف فيها، لأننا إذا قرأنا بها إن صح الحديث فقد حصلت لنا المغفرة، وإن لم يصح فقد حصل لنا ثواب قراءتها. وأما أن نقرأها على الموتى فهذا أمر زائد على الفضل، لأن فيه إثبات حكم شرعي، وهو أن تقرأ على الموتى. ثم إن قوله على موتاكم، هل المراد على موتانا بعد أن يموتوا، أو على موتانا المحتضرين؟ اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: على موتاكم، أي الذين ماتوا تقرأ عليهم هذه الآية السورة، لأن هذا هو الحقيقة. إذ أن الإنسان قبل أن تخرج روحه لا يقال إنه ميت، وقال الأكثر: بل المراد بالموتى من حضر أجلهم، أي المحتضرون. وقالوا إن قراءتها على المحتضر فيها فائدة، وهي أنها تسهل خروج الروح، لأن الميت إذا سمع ما فيها من الثواب لمن أطاع الله عز وجل والجزاء وكيفية هذا النعيم ازداد شوقا إلى هذا الثواب وهذا النعيم. ففيها قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وفيها: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. فذكر الجنة وذكر أحوال أهلها تزيد الميت شوقا إلى هذه الجنة، فيهون عليه الموت. ومن ثم قالوا: ينبغي إذا كان الميت يخشى أن يضيق صدره لو قرأت عليه ياسين فيقول معناه أني بموت فيضطرب. قالوا ففي هذه الحال يقرأها عليه سرا. فإذا علمت أنه محتضر يقينا فاقرأها جهرا. وإذا شككت هل هو في نزع الموت أو في شدة مرض فلا تقرأها جهرا، لأنه إلى الآن ما تيقنت أنه ميت، فانتظر حتى تيقن، وإلا فاقرأها سرا. نعم. ها؟ انتهى الثاني. لا، ما دام الحي ضعيف فلا نبذل الميت وقضاء دينه.
لماذا عدل يعني يخرج مسلم وذكر هذا الحديث؟
الظاهر ان عدل عن ذلك لان ذاك سنه فعليه وهذا قول، ولكن لو انه لما ذكر لو جعل ذلك اصلا اذا بسلمة وجعل هذا فرعا لكان اولى.
لو اراد الطالب ان يحفظ معنى هذا الحديث هل يحق له مكان هذا ويقول
لا لا اذا اراد ان يحفظ حديث ابي سلمة احسن من هذا. نعم. الاعمى ما احتاج الى ترميم الا ان الله أعلم، الله أعلم. فظهر الحال أنه ما يتبعه لأنه لا بصر له. نعم. ما تقولون؟ هل فيه دليل على أن الروح تخرج من أعلى الجسد؟ لا 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 لا، ما نقول هل فيه دليل، نقول هل فيه هذا الحديث. الميت في الغالب ان الميت مضطجع لله، فاذا شخص بصره فانه يشخص شيئا خرج من عنده، ما هو من عند رجليه، لانه اذا كان مضطجعا ما يمكن يشوف الا من عند رجليه. وهذا يؤيده القرآن، حتى إذا بلغت التراقي فلولا إذا بلغت الحلقوم. أي معروف مشاهد. نعم مشاهد. باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. المبادرة بمعنى الإسراع إلى تجهيز الميت، تجهيزه بمعنى تهيئته للصلاة عليه والدفن، وقضاء دينه المراد بالدين كل ما يلزمه من الأموال سواء كان لله أو لآدمي، فيشمل ذلك الزكاة والكفارات إذا كان عليه كفارات، والفداء إذا كان عليه فداء. والواجب على الورثة أن يبادروا بهذا الأمر حتى يتخلص الميت، ولكن هل هذا شامل فيما إذا عزم الميت على أن لا يقضي دين الله أو لا يشمل هذه الحال؟ يعني لو علمنا أن الميت من نيتها لا يزكي، وهو معروف بأنه لا يزكي، ليس رجلا متهاونا بل هو رجل يقول إنني لن أزكي، لأن فرق بين أن يقول سأزكي إن شاء الله، أخرج الزكاة بكرة، أخرجها بعد بكرة، أخرجها إذا جاء الشهر فلاني، وبين إنسان يقول ما أنا مزكي، ولكن ما ينكر الوجوب. فهل نقول في من قال أنا لا أزكي إنه إذا مات نخرج الزكاة عنه؟ المعروف عند أكثر أهل العلم أننا نخرج الزكاة عنه في هذا الحال، لأنه كما أننا نجبره في حياته أن يزكي، فبعد موته نخرجها من تركته. وإذا غلب عليه الشيطان في حياته وغل يده حتى لا ينفقها، فإن بعد وفاته يعود الأمر إلينا، فيجب علينا أن نخرجها. ولكن ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن قال إن قواعد الشريعة تقتضي أن لا نخرجها عنه، لأن هذا الرجل عازم أن لا يفعل، ونحن إذا فعلنا فما أدينا العبادة، والزكاة عبادة، فكيف نؤدي عن ميت عبادة هو نفسه لا يريد أن يفعلها؟ فنجعل الأمر إلى الله، ولو أدينا الزكاة عنه ما انتفع بها، لأنه خرج من الدنيا وهو قد منعها، فسيكوى بها جبينه وظهره وجنبه يوم القيامة، ولو أخرجنا عنه ما نفعه. وهذا الذي قاله رحمه الله قريب من الصواب، لأنه مفرق بين الرجل المتهاون الذي يقول أخرجها غدا أخرجها بعد غد، وبين شخص يقول لن أخرجها، فإن الثاني ما عنده نية بأن يخرج، فهو من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ولو فتح الباب لمثل هذا لكان كل واحد يلعب عليه الشيطان ويقول لا تخرج الزكاة، وإن قدر أنك تموت وعندك مال فإن الورثة سيخرجون عنك، ولكن نسد الباب. أما الرجل المتهاون الذي يمني نفسه بإخراجها يوما بعد آخر فهذا تخرج عنه من ماله. نعم، حق في عين المال مطالب بها المرء، مطالب أن يخرجها هو بنفسه. ما هي مخالطة؟ ما هي زكاة واجبة بعينها؟ ولهذا لو تلف المال بعد وجوب الزكاة، بعد أن تمت السنة ووجبت الزكاة ولم يخرجها ثم تلف، فإن عليه أن يؤدي الزكاة.
ألا نقول أن في حالة موته يكون خرج الأمر من ذمته هو ورجع إلى ذمة الورثة، ويعتبر هم مسؤولين في هذه الحالة عن عملية إخراج ذاتها
الورثة
بالوقت خلاص انتهى بالنسبة لي. أما بالنسبة للورثة فهم الزمن والزكاة حق لله عز وجل.
نعم، الورثة يقولون على عينه والرأس. إذا جاءت في السنة فأخرج الزكاة. أما نحن الآن ما ملكنا المال لكن ما تم له سنة.
طيب، وهل يجوز إخراج الزكاة في هذه الحالة عن السنوات اللي مضت اللي هو
لا لا ما يخرجونها؟
طيب، هذا الأمر يعني يحكم الأمر بالذات اللي هي عملية عدم جواز إخراج الزكاة عن السنوات اللي فاتت،
السنوات اللي مضت ميب عليه على الورقة.
نعم،
على الميت، والميت قد أصمم على أن لا يؤدي.
يعني يجب الكلام على المال في حال وجوب الزكاة،
المال بعد أن مات الميت انقطعت علقه عنه وصار الآن ملكا جديدا للورثة، فإذا تمت السنة وهو على ملك الورثة وجبت الزكاة على من بلغ النصاب، على من بلغ نصيبه النصاب. نعم.
هل نقول في هذا شيخ حرمان لمستحقين
الزكاة؟ أبدا، حرمان سواء حيا أو سواء كان حيا أو ميتا.
نقول في وفاته لم تنفعه
تنفع المستحقين، ما تنفعه إذا كان المقصود نفع المستحقين صارت من باب التبرع، والورثة يقول ما احنا متبرعين. نعم، لا، أما ما تعلق بحق الوالدين من حقوق الآدميين كالديون هذه لا بد أن تؤدى، حتى لو فرض أن الرجل كان قد أنكر الحق في حال حياته والورثة يعلمون أن الحق واجب عليه وهو منكر له، كما يوجد كثيرا من الناس أو كما يوجد كثير من الناس ينكر الحق ويموت وهو منكر له، يقول لصاحب الحق ما لك عندي حق، ولكن ورثة الميت يعلمون أن الحق واجب عليه، ففي هذه الحال يجب عليهم إخراج الحق. طيب، يقول عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعوده، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به. ها؟ ما أرى، إني لا أرى، مهي ما أرى، لا أرى، عندك ما أرى، هي لا ولا
لا أرى،
لا أرى يعني لا أظن طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني، فآذنوني به يعني أعلموني. وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله، رواه أبو داود. وهذا الحديث ضعيف من حيث السند، لكنه يشهد له ما ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فإن الأمر بالإسراء بها في حملها يدل أيضا على أنه ينبغي الإسراء في كل شؤونها، ولأن الإسراء بها فيه مصلحة لها إذا كانت من المؤمنين، لأن نفس المؤمن تقول إذا خرج من البيت قدموني قدموني، ثم إنه إذا كان من المؤمنين فإن الإسراع في تجهيزه من مصلحته، لأنه إذا دفن وسئل وأجاب بالصواب يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها فينسى كل ما مر عليه من الدنيا، وهذا لا شك أنه خير له. وأما الكافر فإن تنجيزه والتخلي عنه لا شك أنه راحة ومصلحة للأحياء، وصاحب الشر كلما أبعدت عنه وأبعدته عنك فهو أكمل وأفضل. وقوله فإنه إذا صح الحديث فآذنوني، استفاد منه أنه يجوز للإنسان أن يقول لأهل الميت إذا إن مات فلان فأخبروني، أو إذا فرغت منه فأخبروني، أو ما أشبه ذلك. ويستفاد منه أن الإخبار بالموت لا يعد من النعي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النعي المنهي عنه أن يعلن في الأسواق، مثلا يمشي في الأسواق مات فلان ابن فلان مات فلان ابن فلان، فإن هذا من النعي المكروه الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قوله فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس، عبر بالجيفة للإغراء، الإغراء بأن يبادر الإنسان بها، لأن كل إنسان لا يرغب أن تبقى الجيفة عنده، لأن الجيفة في عرف الناس أمر مكروه مقابلته، لهذا عبر بالجيفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن، لكن عندي في الحاشية ما عندي حاشية هذه. ما وش عندكم في الشرح؟
حديث رجال السنان متقاط إلى عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ فيه الحث للورثة. فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت والإخبار لهم بأن نفسه.
لماذا ذكر غير هالكلام هذا؟ ولهذا بعض العلماء ضعف الحديث. نشوف على معنى الحديث، نتكلم على هل هو صحيح من حيث المعنى أو لا. يقول رسول عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال العلماء: معنى المعلقة بالدين أنها مرتبطة به لا تتجاوزه ولا تنبسط بنعيم ولا بثواب تعطاه حتى يقضى دينه، حتى يقضى دينه. فإذا قضي دينه فإنها تنفك. ولا شك أن الدين تأثيرا على الميت، بدليل حديث أبي قتادة في قصة الرجل الذي تقدم به أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل هل عليه دين، فقالوا نعم، فلم يصل عليه. فقال: يا رسول الله، الديناران علي، يعني أنا أتضمنهما. فقال: حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم. يعني أن تلتزم بأنك تقضي حق الغريم وأبرأت الميت الآن؟ قال: نعم. فتقدم فصلى، تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. فهذا يدل على عظم شأن الدين، ولكنه ليس واضح من أن النفس معلقة بالدين، إذ قد يقال إن العلة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين لأن الصلاة شفاعة، والدين لا يمكن أن ينتفع الإنسان بالصلاة عليه إلا إذا أبرئ منه بوفاء أو إبراء، وإلا حتى لو صلي عليه ودعي له وتخلص من حق الله فإن حق الآدمي باقي. وهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر. ولكن هل النفس المؤمن معلقة بدينه؟ إن كان هذا الحديث صحيحا فإنه يجب علينا أن نسلم ونقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن صحيحا فقد أعله بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه لأهله، وقالوا إن مثل هذا يبعد أن تكون نفس النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بدينه. وإذا لم تكن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم معلقة فإن غيره مثله، لأن الأصل عدم الخصوصية حتى يقوم دين عليها. ولكن وجوب قضاء الدين فورا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. والظلم يجب التخلص منه فورا، فإذا كان الميت قد تهاون في قضاء الدين فإنه يجب علينا نحن أن نبادر به، لأن حق الآدمي مقدم على حق الآدمي بالدين مقدم على حق الوارث، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم أعلم أن الدين ينقسم إلى قسمين: أحدهما الحال فوجوب المبادرة به واضح لأنه حال وصاحبه صاحب حق، والثاني المؤجل الذي لم يحل، فهل إذا مات الإنسان حل أو ينتقل المال إلى الورثة بحقوقه ومنها تأجيل الدين. من العلماء من يقول إنه إذا مات الإنسان لا يحل دينه، ينتقل ماله بحقوقه ومنه التأجيل. وبعض العلماء يقول يحل، لأن التأجيل كان في ذمة الميت، والذمة الآن خربت بموت صاحبها، فليس هناك ذمة تتحمل الأجل. ومنهم من فصل فقال إن وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل فإنه لا يحل، وإن لم يوثقوا فإنه يحل. فإذا جاء صاحب الدين وقال الورثة أعطوني ديني، فقالوا إن دينك مؤجل، قال أنا لا آمن أن تأخذوا التركة فتنفقوها وأبقى صفر اليدين، قالوا نعطيك رهنا أو استرهنوني، قالوا نرهنك هذا البيت، البيت يساوي 100,000 والدين 500,000. فقال هذا الدين هذا الرهن لا يكفي، قالوا نعطيك هذا البيت وهو يساوي 500 والدين 100 يكفي. ففي الصورة الأولى إذا كان الدين 500 والبيت يساوي 100 يحل الدين ولا لا؟ يحل، لأن هذا الرهن لا يحرز، لا يحرز الدين، يعني ما يكفي في قضائه. وفي الصورة الثانية لا يحل الدين، لأن هذا لأن الموجود الآن الذي أعطوه إياه رهنا يكفي في قضاء الدين. والمهم أنه يجب أن نبادر بقضاء الدين، حتى إن الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يؤدى عنه قبل الدفن، يؤدى قبل الدفن، لا يدفن إلا وقد قضي دينه. فهل من الناس من يعمل ذلك الآن؟ أبدا، يبقون أياما أو شهورا أو سنين ما قضوا الدين. وفيه التحذير، تحذير الميت أو بل تحذير الحي من التهاوي بالدين، وأنه أو أن كثيرا من الورثة لا يرحمون مورثهم، يتنعمون بماله وهو معذب به في قبره، مطالب به في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة. نعم
شيخ، في بعض البلاد إذا مات الميت ورثته أولاد صغار مثلا يعلنوا الإعلان المحكمة الشرعية مثلا احتركة فلان على الدائنين، يعني لهم ديون عند هذا الرجل، يأتون عند المحكمة الفلانية حتى يستوفوا ديون، فهل نقول هذا رسم معلقة بدينه أيضا؟ وهذا عادة ما يصير إلا بعد وفاته بشهر أو شهرين، أحيانا 6 شهور.
ما يلزم إلا إذا كان يخشى أن صاحب الدين لا يدري عن موت صاحبه، ولا الإعلام هو واجب.